والآن مع الشريط الثالث.
فإذا كانت عادتها غير مستقرة تقول عادتي تارة تأتيني في اليوم الأول وتارة في اليوم الثالث تبدأ وتارة في اليوم الخامس وتارة في اليوم العاشر وتارة تتقدم وتارة تتأخر ما هي مستمرة على يوم معين من كل شهر، ففي هذه الحال نقول لها تعمل بالتمييز، التمييز الذي هو التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. جاء في حديث فاطمة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف، وفي الرواية يعرف يعني يظهر له ريح، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسل وصلي. وتسمى هذه المميزة التي تميز بين هذا وهذا، وذلك لأن دم الحيض أسود غالبا غليظ، وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر ورقيق، وهذا في الغالب، والنساء يختلفن في ذلك. فإذا كانت مميزة جلست أيام الدم الغليظ إذا لم يكن أكثر من 15 يوم ثم اغتسلت، وتصلي في الدم الخفيف، في أيام الدم الخفيف تصلي لا تترك الصلاة. أما إذا كانت لا تميز ولا تذكر عادة لها وتسمى المتحيرة، فإنها تجلس عادة النساء أغلب الحيض من كل شهر، نقول لها اتركي أكثر عادة النساء 7 أيام، اتركي الصلاة من أول هذا الشهر 7 أيام وبقيته اغتسلي وصلي حتى لا تتركي الصلاة. الأولى المعتادة التي تعرف عادتها تجلس عادتها من كل شهر، الثانية المميزة التي تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه تجلس دم الحيض وتغتسل وتصلي في أيام دم الاستحاضة، الثالثة المتحيرة التي لا تعرف أيام عادتها تقل وتكثر ولا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، تجلس عادة أكثر النساء أو أغلب الحيض من كل شهر، باقي الأيام باقي أيامها تصلي، ولكن قبل الصلاة قبل كل صلاة تتوضأ، يعني في حديث فاطمة وتوضئي لكل صلاة، وقبل الوضوء تغسل فرجها وتعصبه حتى لا يخرج منه دم وهي في الصلاة، وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن بين الصلاتين يخرج دم، فإن توقف الدم بين الصلاتين اكتفت بالصلاة الأولى. فمثلا أنها اغتسلت بصلاة توضأت لصلاة الظهر وعصبت فرجها وصلت الظهر، وجاء العصر وهو لم يخرج منها قطرة، صلت العصر بذلك الوضوء. فأما إذا خرج منها ولو قطرة فإنها تعيد غسل فرجها وعصبه والوضوء للصلاة الثانية، ويفعل ذلك دائما حدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة. هناك بعض من الناس حدثه دائم كصاحب سلس البول، يبتلى بعض الناس بالسلس يقع في كبار الأسنان، وأما صغار الأسنان فالعادة أنه لا يقع منهم، إلا أن بعض الشباب يقع منهم وسوسة، فأحدهم يعبث بذكره وينتره ويعصره ويوسوس إليه الشيطان أنه خرج منه شيء، ومع كثرة هذا العبث يبتلى بالسلس فيصير لا يمسك بوله. ونكون عليك ألا تعبث هذا العبث الذي تكون عاقبته وخيمة، لكن لو قدر أنه صار به سلف صغير أو كبير فإنه يفعل كذلك، يتوضأ لكل صلاة. فإن انقطع الدم في وقت يقدر فيه على الوضوء والصلاة فإنه يصلي في ذلك الوقت ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء. مثال ذلك الحائض أو المستحاضة، توقف عنها الدم، توقف عنها في الساعة مثلا 11:30، لما توقف توضأت، ولما توضأت للظهر صلت الظهر ولم يخرج منها شيئا، وجاء العصر وهي ما خرج منها ولو قطرة، تصلي العصر بوضوء الظهر لأنها لا تزال على طهارة. وكذا صاحب السلس لو توقف عنه، يعني توقف عنه في الساعة 11:30 وتوضأ وصلى الظهر وجاء العصر وهو لم يخرج منه قطرة، لا حاجة إلى أن يتوضأ لصلاة العصر. بعد ذلك ذكر النفاس. النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، وذلك لأن الحامل إذا حملت توقف خروج الدم وصار يتغذى منه الجنين، ولا شك أنه يبقى في الرحم زيادة على غذاء الجنين. فإذا ولد الولد فهذا الدم الذي احتبس في أيام الحيض في أيام الحمل يخرج بعد الولادة ويستمر، فقيل إنه أكثره 40 يوما، وما زاد على ذلك فإنه دم عرق. ومن النساء من تطهر بعد 10 أيام من الولادة، فمتى انقطع الدم من النفس فإنها تغتسل وتصلي، إلا أنه يكره لزوجها أن يطأها قبل تمام 40. لحديث أو لقصة عثمان بن أبي العاص أنه كان إذا طهرت امرأته لا تقربه حتى تتم 40 يوما، لا حد لأقله. يعني بعض النساء قد لا ترى الدم أصلا، وبعضهن ترى الدم بعد الولادة يوما أو نصف يوم، فمتى انقطع الدم فإنها تطهر. ذكر أن جارية كان يطأها سيدها وحملت منه وهي طفلة لا تدري، فلما ذهبت تقضي حاجتها ولدت، يعني خرج منها الولد وهي على البول أو على الغائط، ولما خرج لم تعرف أنه ولد إلا أنه فتح فمه، فجاءت إلى زوجة سيدها فقالت: يا أمه هل البعر يفتح فاه؟ فقالت: يفتح فاه ويدعو أباه. ذهبت زوجة سيدها إلى ذلك الطفل الذي ولدته هذه الأمة ولم تدري أنه ولد، تحسبه أنه بعر، تحسبه غائط، وردته ما ذكر أنها رأت دم هذه الجارية، ما رأت دمها، دل على أن من النساء من لا ترى الدم أصلا. ابتداء مدة النفاس من أول يوم. إذا ولدت 2، لو ولدت توأمين، ولدت الأول في يوم السبت وتأخر ولادة الثاني إلى يوم الخميس، ولدت الثاني، مدة النفاس 40 يوما، نعدها من يوم السبت لأنه أول الولادة، فإذا تم لها 40 يوما فإنها تتطهر وتصلي وتباح لزوجها. والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اغتسلت ونيتي أنه ليوم الجمعة ناسيا أني على جنابة ولم أذكر أني على جنابة إلا بعد نهاية غسلي الأول، هل أعيد الاغتسال بنية رفع الجنابة؟
نعم، من نسي الجنابة وصلى عليه جنابة أعاد الصلوات كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه، خرج مرة إلى السن وفيه بستان له، ولما جلس يبول رأى على فخذيه منيا فعرف أنه احتلم وأنه صلى بالجماعة وهو جنوب، فاغتسل وأعاد صلاة الفجر ولم يأمرهم أن يعيدوا.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول إنني في شك، وهو أنه حصل لي وأنا في الشهر التاسع من الحمل مغص شديد قبل الفجر بنصف ساعة تقريبا، وأنا أشك هل هو ما يسمى بالطلق أو لا، ولم أرى دما، ولما أذن الفجر جلست ثلث ساعة تقريبا ثم رأيت الدم فعرفت أنه دم نفاس، فماذا علي الآن؟
عليها أن تعد دم النفاس من رؤيته، وأما الذي أحست به قبل أن تردم فلا تكون النفاس، إذا تركت الصلاة فيه قضت تلك الصلاة التي تركتها في أيام ذلك الإفساد، ولو خرج منها صديد أو ماء أو نحوه.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة أخرى من الشبكة تقول: فضيلة الشيخ، عادة بعض النساء أنه في آخر حيضها تأتيها القصة البيضاء، هل في هذه الحالة عليها أن تصلي أم ماذا؟
هي القصة البيضاء شيء يخرج من الرحم أبيض يعني متفتت مثل القصة، القصة هي الجص الذي تطلى به الحيطان فيخرج منها شبه الجص، فتعرف بذلك أن هذا آخر الحيض وأنها قد انتهت. كانت عائشة ترسل إليها بعض النساء بالكرسف في نصف الليل فيه شيء من الدم، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فهي العلامة. لكن كثير من النساء لا يعرفن هذه القصة، ويكون انتهاء حيضها بانقطاع الدم وحصول النظافة وعدم رؤية شيء من الدم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائر آخر يقول: إذا فاتتني من الظهر ركعتين فهل أصلي ركعة ثم أجلس للتشهد والقيام للركعة الثانية، أم لا أتشهد وأقوم؟
إذا أدركت من الظهر ركعة وتشهدت مع الإمام بعد ركعتك وبعد ركعتك أنت وصليت مع الإمام الركعتين الأخريين وفاتك أو لم تتمكن أن تجلس بعد ركعتين وجلست بعد الثالثة لك وبعد الرابعة للإمام، فإنك تأتي بركعة وتتشهد بعدها التشهد الأخير، فتكون تشهدت أنت بعد الأولى وبعد الثالثة وبعد الرابعة ولم تتشهد بعد الثانية، متابعة لإمامك تتابع إمامك.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من الإخوان في إصلاحية الحائر، يقولون: أحيانا تكون المياه على وشك الانقطاع ويكون عدد الموجودين كثير والمياه لا تكفيهم جميعا فتقام الصلاة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟
من العلماء من يقول: كل منهم يتوضأ بعض الوضوء، إذا كانت كل منهم يكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ولا يغسل رجليه، فإنهم يتوضعون كلهم هكذا، ولكن القول الآخر هو الأقرب والأصوب أنه يتوضع منهم بقدرهم، ويكون ذلك بالقرآن. يقتنعون إذا كان يكفي خمسة يتوضأ خمسة وخمسة الباقون يتيممون.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: ذكرتم حفظكم الله أنواع الخارج من الذكر، ولكن ما هو اسم الدم الذي يخرج لمرض بعد البول وما هو حكمه؟
يعتبر دم، يعني الماء الودي لونه لون المني وهو مني فاسد، وأما لو خرج من ذكر الإنسان دم اعتبر دما، فإذا أصاب الثوب فإنه يغسل، ومعلوم أيضا أنه ناقض، وذلك لأنه خرج قبله البول، والبول هو الناقض والدم تابع له.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سماحة الشيخ، هل اشترط في وضع الجبيرة في الطهارة وإن وضعها ولم يتوضأ فماذا عليه؟
لا يشترط، وذلك لأن الكثر يقع هجأة، يعني قد يحدث عليه حادث مروري أو يسقط من مرتفع أو من جبل فتنكسر رجله أو ساقه أو عضده ولا يكون متطهرا، ففي هذه الحال يبادرون به إلى المستشفى أو إلى الجبار الذي يجبره ولو لم يكن متطهرا، ويجبرونه في هذه الحال يمسح على الجبيرة ويكفيه.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: ما معنى قول المؤلف رحمه الله في باب التيمم في السطر الثالث: أو عطش محترم؟
عطش محترم إذا كان ما معهم إلا ماء قليل، معهم كلبة أو نحوها، ولكن هناك بعض الرفقة يخشون العطش وهم محترمون، ففي هذه الحال نسقيهم ونتيمم، نسقيهم من هذا الماء حتى لا يموتون عطشا. لو قدر أن معهم حيوانا محترم، يعني ناقة أو فرس، وعطشت وخيف أنها تموت، فهل نتوضأ بالماء ونتركها تموت أو نسقيها؟ نسقيها ونتيمم، لأن الوضوء له بدل والعطش ليس له بدل، عطش محترم. أما لو كان الذي يخشى موته من العطش ليس بمحترم، كافر مثلا، فإننا لا نبالي ونقول يموت الكافر ولا يضرنا، نتوضأ بهذا الماء ولا يضرنا لو مات ذلك الكافر، ولا نؤثره على أنفسنا.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة من إصلاحية النساء تقول: بعد دخول السجن استمر دم الحيض لمدة 3 أشهر متواصلة في الحالة النفسية، كيف أصلي وماذا علي للأشهر 3 التي لم أصليها لاستمرار الدم؟
هذه استحابة، وإن كان سببها أمراض نفسية تحدث مع كثير من النساء، وهذا الدم لا شك أنه دم عرق، يعتبر دم استحابة، فحيث أنها 3 أشهر ما صلت نقول إنها قد أخطأت، والكثير على أنها تقضي الأيام الزائدة على حيضها، إذا كان الحيض 7 أيام تقضي من كل شهر 23 يوما وتقضيها متى نشطت.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما القول الراجح في مس المصحف وقراءة القرآن للحائض، وخصوصا من تحفظ القرآن وتدرسه أو تحفظ القرآن وتدرسه، وكذلك من ابتلي بسلس ريح، هل لا بد له من الوضوء لمس المصحف أو القراءة؟
يرخص بعض المشايخ في هذه الأزمنة لهذا الأمر، يعني وذلك لأن المدرسة تضطر إلى أنها تدرس وهي حائض، إذا دخلت على الفصل في درس القرآن فلا شك أنها سوف تدرس ولا تعتذر بأنها حائض، فعليها أن تأمرهم بأن يقرأوا وأن تقرأ عليهم بعض الآيات التي يغلطون عنها. وكذلك الطالبة إذا كانت حائضا وفرض عليها أنها تدرس أنها تدرس فإنها تدرس بقدر حاجة. هكذا التي معها سلس، عن السلس قد يكون مع الإنسان سلس آخر وهو عدم استمساك الريح. من بعض الناس لا يقدر على إمساك الريح، ففي هذه الحال لا نأمره أن يعيد الصلاة إذا خرجت من الريح دائما، فقد تخرج منه وهو الصلاة أو بعد الوضوء. إلا أن بعض الناس يكون معه وسوسة بحيث أنه يخيل إليه أن كل حركة تكون حددا. إذ قرأتم الحديث الذي في أول بلوغ المرام، يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في دبره فيقول أحدثت، فإذا قال ذلك فليقل كذبت. إنما هو من الشيطان يخيل إليه أنه أحدث فلا يلتفت إلى كل حركة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس. علامة ذلك أنه لو خرجت الريح وهو عند الناس لشعروا بأنه أحدث، فإذا لم يشعروا دل على أنها وسوسة.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من إصلاحية الحائر، يقول عند عدم وجود الماء يشرع التيمم بصعيدا طيبا، ولكن لا يوجد لدينا هنا في السجن الصعيد الطيب، فهل يجوز لنا التيمم على الفرش أو الجدار؟
صحيحا أن مثل المدن لا يوجد فيها التراب، وأصبحت الطرق مسفلتة والمساجد مبلطة، ففي هذه الحال ماذا يفعل المريض أو الذي معه جبيرة؟ أين يتيمم؟ يقصد ما عليه غبار يوجد في خارج المسجد أو في رحباته أرض عليها غبار كبلاط نحوه، يضرب عليها ويمسح. أما هذه الفرش فالأصل أنه ليس فيها غبار وأنها ليست صعيدا، يحرص على أن يتيمم ولو مثلا في الطريق. الطريق قد يوجد فيه غبار، يعني في الأرض كان مسفلتا.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة من سجن النساء تقول بعت ذهبا وكنت أستعمله قبل مدة حوالي سنتين وأنا لم أزكه، فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته.
يعفى الله عما سلف، ولكن نقول بالنسبة إلى بعد بيعه إذا تم ثمنه عندها سنة فإنها تزكي الثمن، وأما إذا صرفته قبل أن يتم السنة فلا زكاة عليها.
وتقول أيضا تركت الصلاة من أجل الدورة الشهرية، ولكن تبين أنها لم تكن الدورة، فكيف أصلي الأيام الخمسة التي تركت من أجلها الصلاة ظنا مني أنها الدورة الشهرية، وهل علي إثم؟
لا إثم عليها لأنها متوهمة، ولكن تقضي هذه الأيام الزائدة الخمسة الأيام التي هي زيادة عن الدورة، تقضيها متى نشطت، كلما نشطت تصلي صلاتين أو ثلاث أو خمس.
أحسن الله إليكم. وتقول أيضا هل صحيح أن كل ليلة جمعة يصل الدعاء والقراءة إلى الأموات، وهل أقرأ سورة كل يوم للموتى أم أنها بدعة لا تجوز؟
الدعاء يصل إذا أرسله الله إليه على حسب إخلاص المسلم وعلى حسب معرفته ودعائه، ولا فرق بين الجمعة وبين غيرها، يدعو الإنسان متى يتيسر ويتصدق متى يتيسر من أمواله.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من إصلاحية الحائر، يقول: إذا حضر الماء ونحن في الركعة الأخيرة أو التشهد، هل نقطع الصلاة أم نكملها؟
لعل الأقرب أنه إذا ما بقي عليهم إلا ركعة أو نصف ركعة فإنهم يكملون الصلاة ولو حضر الماء ولو كانت صلاتهم بالتيمم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من إحدى الأخوات في سجن النساء، تقول: أرجو من سماحتكم الدعاء لنا بالهداية والتوبة، كما أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة توجيهية لأخواتنا في مثل هذه الأماكن، ونصيحة لأخواتنا المسلمات لكي لا يقعن فيما وقعنا فيه.
ندعو الله تعالى أن يوفق المسلمين ذكورا وإناثا للعلم النافع وللعمل الصالح. ونقول: لا شك أن الأخطار في هذه الأزمنة كثيرة، وأن الفتن متواترة، وأنه يجب على المسلم والمسلمة أن يحفظوا ما أمرهم الله تعالى بحفظه. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فعلى الإنسان ألا ينظر إلى أسباب الفتنة، سواء الدنيا، قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وكذلك فتنة الشهوات وملذات الدنيا، وكذلك فتنة الصور. على المسلم أن يحفظ سمعه وبصره عما يكون سببا في ضلال وانحراف ووقوع في محرمات. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. إنما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ لا حائض ونفساء، ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، ولو صلى كافر أسلم. ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ثم يعقبه العشاء، ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر، ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة، والجمعة بركعة، وأوله أفضل، إلا العشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لم يقصد الجمع، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور مرتبا، إلا أن خشي فوت حاضره، وإلا أتمها نفلا ثم رتب. باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، ويقاتل أهل المتر بتركهما، وهو 15، وهي 11، ويسن مؤذن صيت عالم بالوقت يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، وإنما يجوز مرتبا لا بفصل كثير ومحرم، ويقول مستمعه مثله إلا في حيعلة فيحوقل، ويسأل بعده الوسيلة، وتسن له الطهارة، وقيامه مستقبلا على علو يجعل أصبعيه في أذنيه ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه وترسله وحجرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة هي المقصودة مما تقدم، وإنما قدم الطهارة لأنها شرط لصحتها، والشرط يتقدم المشروط. وفي الطهارة تفاصيل، فلذلك يقدمونها حتى يعرف الإنسان كيف يتطهر، ثم بعد ذلك يعلمونه كيف يصلي. الصلاة لغة الدعاء، هكذا عند العرب، قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك سكن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بصدقته قال: اللهم صل على آل هنا. يقول ابن أبي أوفى: فجاءه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وتعرف العرب ذلك قبل الإسلام، حيث يقول شاعرهم: وقابلها الريح في دانها وصلى على دانها وارتسم. ويقول أيضا الأشا: تقول بنتي وقد قررت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لعين المرء مضطجعا، عليك مثل الذي صليت، أي عليك من الدعاء مثل الذي دعوت إليه. أطلقت الصلاة على هذه العبادة لأنها تشتمل على الدعاء، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة. فيها دعاء مسألة، فيها في الفاتحة: اهدنا الصراط، هذا دعاء مسألة. وكذلك بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا دعاء مسألة. وكذلك في التشهد إذا قال: أعوذ بالله من المأثم والمغرم ومن عذاب جهنم إلى آخره، هذا دعاء مسألة، يسأل ربه هذه الأشياء. وفيها دعاء العبادة، فإن التكبيرات دعاء عبادة، وكذلك التسبيحات، وكذلك الأفعال كالقيام والركوع والسجود والقعود والحركات، هذه كلها دعاء عبادة. ولكن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. وكيفية ذلك؟ أن الإنسان إذا سألته: لماذا تصلي؟ يقول: رجاء المغفرة ورجاء الرحمة. فلسان حاله يقول: أصلي لك يا رب حتى ترحمني، أصلي لك يا رب حتى تدخلني الجنة. فكأنه يسأل الله الجنة ويسأل الله الرحمة، فدل على أن الصلاة دعاء تتضمن دعاء المسألة. وهكذا يقال في كل العبادات. ومنها طلبك للعلم، فإن لسان حالك سائل. لو قيل لك لماذا تتعلم ولماذا تأتي من مكان بعيد لأجل هذا التعلم، نطق لسانك بطلب الخير، تقول أتعلم حتى يثيبني الله، أتعلم حتى يعظم الله لي الأجر. فلسان حالك يقول يا ربي إني أتعلم حتى تفقهني في الدين، وحتى ترزقني العبادة الصحيحة، وحتى تقبل مني عباداتي. فهذا دليل على أن دعاء العبادة يستلزم أن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. فالحاصل أن الصلاة فيها دعاء العبادة كالركوع والسجود، وفيها دعاء المسألة كسؤال الهداية والمغفرة وما أشبه ذلك. بالاتفاق أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأنها أعظم الأركان بعد التوحيد، وجاء في وجوبها وآكديتها أدلة كثيرة، منها أنها عمود الدين. في حديث أبي موسى وغيره الصلاة عماد الدين، وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، شبهت بعمود الخيمة، إذا قامت العمود ارتفع بالخيمة، وإذا سقطت العمود سقطت الخيمة. ومن أكديتها أنها فرضت في السماء، بقية الأركان نزل بها الوحي في الأرض، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت 50 صلاة ثم خففها حتى صارت 5، ومن أدى 5 فله أجر 50 الحسنة بعشر أمثالها. من أهميتها أنها أول ما يحاسب عنه العبد في يوم القيامة. إن قبلت قبل عمله، وإن ردت رد سائر عمله، هكذا جاء في الأحاديث. من أهميتها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، أي آخر ما يذهب. إذا ذهبت الصلاة ذهب الدين، لأنها آخر الدين، فكل شيء ذهب آخره فقد ذهب كله، فهي آخر ما يذهب من ديننا، ليس بعد ذهابها إسلاما ولا دين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق يقول واعلموا أن أهم أعمالكم إلي الصلاة، ويقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، معناه أنه ترك الإسلام وضاع عليه حظه من الدين، فلا يكون مسلما، يعني يحكم له بأحكام الإسلام. تكررت الصلاة في كل يوم 5 مرات، وذلك ليتذكر العبد عبادة الله، فإنه إذا صلى صلاة ثم اشتغل بعدها بدنياه أو براحة نفسه دخلت عليه صلاة أخرى تذكره العبادة، يشتغل بعدها بشيء من دنياه تدخل عليه الصلاة الثالثة يتذكر بها العبادة، فتفرقت حتى يكون العبد في كل أوقاته متذكرا العبادة غير غافل عنها. وذلك لأن الإنسان إذا غفل وطال زمن غفلته نسي الآخرة ونسي دينه ونسي ربه ونسي ما خلق له، واستولت الغفلة عليه وقسى قلبه وأعرض عن ربه. فإذا كان دائم الاتصال بربه فإنه لا ينسى لقاء الله، بل يكون في كل صلاة يجدد عهده بالعبادة، يتجدد عهده بذكر الله تعالى، فلا يكون من الغافلين. ولهذا قال بعض العلماء الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، بمعنى أنه يتصل بالله في كل وقت حيث يكبر الله عددا من التكبيرات، وكذلك يسبحه ويقرأ كلامه ويدعوه ويتواضع له في حالاته في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، فيكون ذلك اتصالا بربه يجعله من أهل الاتصال لا من أهل الانقطاع. ولهذا الذين يتركونها نعوذ بالله تثقل عليهم العبادات الأخرى، فلا يتعبدون، فلا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يقرؤون القرآن، ولا يدعون الله، ولا يتصدقون، ولا يصدقون، ولا يؤمنون بالثواب إلا قليلا. فإذا تاب الله على أحدهم وراجع هذه العبادة سهلت عليه بقية العبادات وبقي على اتصال بالله عز وجل. قال هاهنا إنما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ لا حائض ونفساء. الخمس يعني الصلوات الخمس ما فرضها الله تعالى إلا على المكلف. المكلف هو المسلم، فلا تقبل من الكافر، وذلك لأنه مطالب بشرطها وهو الإسلام، ولو صلى ما قبلت منه، بل أعماله كلها باطلة يبطلها الكفر، فإن الكفر يحبط الأعمال. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فلأجل ذلك يطالب بشرطها، ولو كان مخاطبا بها، بمعنى أنه يعذب على تركها في الآخرة زيادة على تعذيبه على ترك الإسلام، فيقال في النار هذا عذابك على الشرك، وهذا عذابك على ترك الصلاة، وكذلك بقية الأركان. فإذا قال كيف تطلب مني ولا تقبل، فالجواب ائتي بشرطها وهو الإسلام، إذا صليت قبل أن تسلم بطلت صلاتك أبطلها شركك وكفرك. العاقل لا تفرض على المجنون والمخبل الذي لا يفهم، فإن الله إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. ميز الله المكلفين بالعقول، المكلفون هم الإنس والجن، ميزهم الله بهذا العقل، فلما ميزهم به فرض عليهم العبادات، فمن سلب عقله لم يفهم. المجنون لا يفهم ما يقال له، ولا يدري الخير والشر، ولا يتصرف لنفسه تصرفا صحيحا، بل تصرفاته غير سليمة، فلا يطالب بالعبادات لعدم فهمه لها. ثالثا، البالغ الصغير لم يتكامل عقله، وذلك لأنه لا يزال طفلا، لم يتكامل فهمه ولا إدراكه، فلأجل ذلك لا يكلف بها، تسقط عن الحائض والنفساء، وذلك لوجود الحدث الدائم الذي لا ينقطع، والصلاة لا بد لها من طهارة، والحائض معها هذا الدم الذي يمنع من الطهارة، فعفي عنها وسقطت عنها ولا تقضيها. وكذا النفساء، ولو استمر معها دم النفاس 30 أو 40 يوما فإن هذا الدم يمنعها من الطهارة، ولا تطالب بها بعد الانتهاء من مدة النفاس. يؤمر بها الصغير إذا بلغ 7 سنين، ويضرب على تركها إذا بلغ 10. أمره بعد 7 أمر تعليم حتى يألفها، لأنه لم يكن بلغ ولم يكن كلف، ولكنه في هذه السن يميز، يجيب الدعاء ويفهم الخطاب ويرد الجواب ويقضي الحاجة إذا طلب منه أن يحضر كذا وكذا. إذا أرسل إلى أحد ذهب، وإذا استدعي أجاب، فله إدراك، ولكن لم يتكامل إدراكه، فيؤمر بها أمر تأديب وأمر تعليم لئلا تثقل عليه عند التكليف، فإنه لو لم يؤمر بها ثم فجأة بعد 10 أمر لثقلت عليه، ولصعب عليه أن يداوم عليها. فإذا تدرب عليها 3 سنين من 7 إلى 10 سهلت عليه عند الفرض، وصار يداوم عليها ويحبها، وكان قد عرف، صار قد عرف كيف يؤديها، تعلم أركانها وشروطها وصفتها وواجباتها، تعلمها قولا وتعلمها فعلا، فلأجل ذلك على ولي أمره أن يعلمه، سواء كان ذكرا أو أنثى. الطفلة إذا بلغت 7 ودخلت 8 تعلمها أمها أو ولي أمرها الطهارة وكيفيتها ونواقض الوضوء، وكذلك شروط الصلاة واجباتها وصفتها، كذلك الطفل يعلمه أبوه فيعلمه الطهارة والنظافة وتنظيف ثيابه ورفع الحدث، ويأخذ بيده إلى المسجد فيعلمه التكبير والركوع والسجود والقراءة والدعاء وما يكون في الصلاة من الواجبات ونحوها، يعلمه مرة بعد مرة ويهدده ولكن لا يضربه ولا يشدد عليه، وذلك لأنه لم يتم تكليفه، إنما يتم إذا بلغ. فإذا بلغ 10 سنين فإنه يكون قد قارب البلوغ. يوجد من الأطفال من يبلغ وهو 10 يبلغ بالاحتلام أو يبلغ بالإنبات، ففي هذه الحالة يكون مكلفا، وقبل ذلك لا يكون مكلفا، يعني لا يعاقب. جاء في الحديث ورفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وفسر البلوغ بأنه أن ينبت الشعر النابت حول الفرج، أو أن يبلغ 15، أو أن يحتلم. ويحدث من كثير الاحتلام في 12 أو 11 فيكون قد بلغ، وكذا الإنبات. ولما كانت تمام 10 مظنة التكليف أمروا وأدبوا، وقال في الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لا ينام 2 على فراش واحد ملتصقا بعضهما ببعض، فإنهما قد بالغا أقارب البلوغ، فيخاف من أحدهما أن يفعل بالآخر. فلأجل ذلك قال فرقوا بينهم في المضاجع بين ذكرين أو ذكر وأنثى، لأن ذلك قرب البلوغ. فالحاصل أنه يضرب على تركها، ولكن يكون ضربا غير مبرح، لأن الضرب الشديد قد يثقلها عليه وقد ينفره وقد يكره إليه هذه العبادة فيأتيها وهو كاره. فقبل أن يضربه يعلمه يرغبه ويبين له ويحثه عليها ويبين له فضلها وآثارها وفوائدها، وأنها فريضة الله، وأن الله تعبد بها عبادة. إذا بلغوا إلى أن يذهب عنهم الإدراك يكون الإنسان مكلفا بهذه العبادة، ويبين له الأجر الذي يترتب على هذه العبادة وما أشبه ذلك. الأجر في هذه الصلاة إذا صلى قبل البلوغ، بعد 7 أو بعد 10 قبل البلوغ، هل الأجر له أو الأجر لوالديه؟ صحيح أنه يكون الأجر له، ولكن والداه لما ساعداه على هذه العبادة يثيبهما الله جزاء على إحسانهما وتعليمهما ودعوتهما له، فيكون لهما أجر. يقول فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها. صورة ذلك إذا بلغ في أثناء الصلاة وقد صلى ركعة أو ركعتين بلغ في تلك اللحظة بأن تمت له 15، يعني تذكر أنه ولد في تلك اللحظة وأن هذه اللحظة تمام 15، يعني بعدما صلى ركعتين يلزمه أن يعيدها، أن يعيد هذه الصلاة التي بلغ في أثنائها. لماذا؟ لأنه صلى أولها على أنها نفل وقد أصبحت فرضا. كذلك لو بلغ بالاحتلام إذا صلى مثلا العشاء قبل أن يبلغ ونام فاحتلم تلك الليلة وكانت أول احتلام، ففي هذه الحال يكون قد بلغ قبل أن يخرج وقت العشاء، فماذا يفعل؟ يعيد العشاء ويعيد المغرب، وذلك لأنهما يجمعان، فإذا بلغ في أثناء الثانية في أثناء وقت الثانية قضى الصلاتين. وهكذا لو نام بعد العصر قبل أن يبلغ وبلغ بعدما نام قبل أن تغرب الشمس أصبح قد بلغ في وقت العصر، فتجب عليه العصر لأنه صلىها نفلا، وتجب الظهر لأنها تجمع إليها، فيطالب بالصلاتين. ولو كان إني قد صليتهما يقال صليتهما وهما نفل والآن قد أصبحتا فرضا، فعليك أن تبادر بهما وتقضيهما. ذكروا مثل ذلك الحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق. الحائض إذا طهرت من حيضها في آخر النهار بعد العصر قبل المغرب تطالب بالصلاتين الظهر والعصر، يعني طهرت الساعة 6، يعني آخر النهار، فلما طهرت كان الوقت باقيا وقت العصر والظهر تجمع إليها، فتطالب بصلاة الظهر والعصر، تغتسل وتصليهما، ولو لم تغتسل إلا بعد الغروب تكون الظهر والعصر واجبتين عليهم. كذلك إذا طهرت آخر الليل، إذا طهرت في الساعة 3 قبل دخول وقت الفجر تكون مطالبة للصلاتين، طهرت قبل أن ينتهي وقت العشاء فتطالب بالعشاء وتطالب بالمغرب لأنهما وقتهما واحد حيث يجمعان. كذلك لو طهرت قبل طلوع الفجر، قبل أن يطلع الفجر بعشر دقائق طهرت، ففي هذه الحال لا تطالب إلا بالفجر لأنها أدركت آخر وقتها. كذلك الكافر يسلم يطالب بالوقتين، إذا أسلم قبل غروب الشمس طولب بالصلاتين الظهر والعصر، وإذا أسلم في آخر الليل طولب بالصلاتين المغرب والعشاء، وإذا أسلم قبيل طلوع الشمس طولب بالفجر. وهكذا المجنون يفيق، المجنون تسقط عنه الصلاة، فإذا أفاق وصحى وعقل أفاق قبل غروب الشمس بدقائق ألزم بالصلاتين الظهر والعصر، وإذا أفاق قبل طلوع الفجر ولو بدقائق ألزم بالصلاتين المغرب والعشاء، وإذا أفاق قبل أن تطلع الشمس بدقائق ألزم بصلاة الفجر. أما إذا بلغ الطفل في الضحى فلا يقضي شيئا، وكذلك إذا طهرت الحائض في الضحى أي ما بين طلوع الشمس وزوالها فلا يطالب بشيء، وكذلك لو أسلم الكافر أو عكل المجنون في أول النهار فلا يطالبون بشيء، وذلك لأنه ليس وقت عبادة، يعني ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقت صلاة من الصلوات الخمس. المهم والذي يتكرر هو أمر الحائض. نقل عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره هذا، وكانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرون الحائض إذا طهرت وقد بقي من الوقت شيء أن تقضي تلك الصلاة وتقضي ما يجمع إليها قبلها. إذا صلى الكافر رأيناه يصلي حكمنا بإسلامه، فإذا رأينا منه بعد ذلك رجوعا عن الدين أو تمسكا بالنصرانية حكمنا بردته، لأنك لما أسلمت بهذه الصلاة لزمك الاستمرار على الإسلام، ولا يجوز لك أن تترك دينك الذي اخترته وهو الذي فيه هذه الصلاة، فلا بد أنك تستمر، فإذا رجعت فإنك تعاقب وتقتل كما يقتل المرتد. فمن صلى وهو كافر حكمنا بإسلامه، وإذا ترك حكمنا بردته. تكلم بعد ذلك على مواقيت الصلاة، وذلك لأن الله جعل لكل صلاة وقتا، وهذا الوقت يتسع لها ويتسع لأكثر منها، توسعته من باب التوسعة ومن باب التسهيل، حتى لا يكون هناك حرج ولا يكون هناك مشقة. لو كان وقت الظهر قدر 10 دقائق ثم يخرج لشق على الناس، وكذلك بقية الأوقات، ولكن جعل الله وقت الظهر نحو 3 ساعات كلها وقت الظهر، وقت العصر أيضا نحو 3 ساعات، وقت المغرب نحو 2 ساعة أو 1.5 ساعة، وقت العشاء قد يكون 6 ساعات أو 8 ساعات، أو ربما يصل إلى 10 ساعات في ليالي الشتاء، وقت الفجر نحو 1.5 ساعة، وذلك تسهيل على العباد. فإن العبد قد ينشغل في أول الوقت وقد يغفل، وقد يكون له عذرا يقتضي التأخير كسفر أو مرض، فجعل الله في الأوقات ساعة. قيل إن الأوقات أو المواقيت تؤخذ من آيات في القرآن وإن كانت مجملة، فمنها قول الله تعالى في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فيدخل في طرفي النهار الطرف الأول الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر، لأنها في الطرف الثاني الذي هو آخر النهار، وزلفا من الليل المغرب والعشاء لأنهما في الليل. وقال تعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فدلوك الشمس يعني زوالها يدخل فيه الظهر والعصر لأن وقتهما واحد، وزلف من الليل المغرب والعشاء، أو دلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل هو ظلمته المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، ونحوها من الآيات. اتفقوا على أن وقت الظهر بعد الزوال، ولا يجوز إيقاعها قبل الزوال، والمراد بالزوال زوال الشمس، وذلك لأن الشمس إذا طلعت لا يزال الظل ينقص، ينتصب لكل شاخص ظل، فكلما ارتفعت تناقص ذلك الظل إلى أن تكون فوق الرأس، ثم بعد ذلك تزول إلى جهة المغرب، فيبدأ الظل في الزيادة، فإذا بدأ في الزيادة فذلك هو الزوال، فإذا زالت دخل وقت الظهر. إذا ابتدأ الظل في الزيادة، أولا كان يتناقص ثم بعد ذلك يكون يزيد إلى أن تغرب، فأول النهار إلى الزوال وهو ينقص، وآخر النهار بعد الزوال وهو يزيد، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. وتختلف يختلف الظل في بروج الشمس، فإن الشمس في الشتاء تكون في جهة الجنوب، وذلك في بعض البروج كبرج الجدي، فيكون الظل في جهة الشمال طويلا، فإذا ابتدأ في الزيادة ولو كان موجودا وقت الزوال دخل وقت الظهر. وأما في الصيف فإن الشمس تكون في وسط السماء، فبعض البروج كبرج السرطان لا يكون للإنسان ظل في وقت الزوال، تكون الشمس فوق ولا يكون للإنسان ظله تحت قدميه، فإذا كان له ظل ابتدأ الظل ولو بقدر أصبع أو قدر ثنتي فذلك هو الزوال. متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ظل الشيء مثله أي طوله، ولا يعد الظل الموجود وقت الزوال. أنت مثلا إذا وقفت وقت الزوال وزالت الشمس انظر كم يكون ظلك، أحيانا يكون قدم، وأحيانا يكون نصف قدم، وأحيانا يكون ثمانية أقدام، فهذا الموجود الذي زالت عليه الشمس لا تعده، احسب عليه زيادة حتى يكون ظلك مثلك، فعند ذلك يخرج وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. وظل الزوال يختلف باختلاف البروج، التي هي منازل الشمس، والبروج 12 التي ذكرت في قوله والسماء ذات البروج، ولقد جعلنا في السماء بروجا. هذه البروج منها ما يكون فوق الرأس يعني الشمس، ومنها ما تكون بعيدة، نظم ذلك بعضهم بتحديد ظل الزوال رجزا يقول فيه للظل أقدام أتت محررة، دال وقوس سبعة معتبرة، وستة للعقرب والحوت، دال للميزان وحمل أوتي، دال يعني أربعة، اثنان للثور وللجوزاء، وواحد للليث والعذراء، العذراء يعني السنبلة، شرطان لا ظل له علانية، جدي أتت أقدامه ثمانية. هذه هي البروج الاثني عشر، نظمها بعضهم رتبا بقوله حمل الثور جوزة، حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث يعني الأسد سنبلة الميزان، ورمت عقرب بالقوس جديا، وارتوى الدلو من بركة الحيتان. فهذه البروج تذكر في التقاويم، التقويم القطري وغيره، وتذكر عدد أيامها وتذكر مطالعها. فإذا نظرنا في البرج الذي نحن فيه عرفنا كم تزول الشمس عليه من قدم، ثم حسبنا الزيادة بعد الزوال، فإذا كان ظل الشيء مثله بعد الزوال فإنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، سواء كان ظل الزوال طويلا أو قصيرا يدخل وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله، وللعصر وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فوقت الاضطرار يستمر إلى الغروب، ووقت الاختيار أن يكون ظل الشيء مثليه، أن يكون ظل الشيء مثليه، فإذا كان ظل الشيء مثليه خرج وقت الاختيار لصلاة العصر وبقي وقت الضرورة. صلاة العصر يختار الإمام أحمد أنها هي الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيختار أنها صلاة العصر لأنه وجد أحاديث تؤيد هذا القول، ويختار الشافعي أنها صلاة الفجر، وفيها أقوال كثيرة ذكرها ابن كثير في التفسير. المختار في صلاة العصر إلى مصير ظل الشيء مثليه، ظل الإنسان طوله مرتين بعد فيء الزوال، أو ظل الجدار طوله مرتين بعد فيء الزوال، أو ظل النخلة طولها مرتين بعد فيء الزوال. هنالك يخرج وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، بعد الغروب يدخل وقت المغرب، المغرب وتر النهار ثلاث ركعات، ولذلك لا تقصر في السفر لأنها وتر النهار، يدخل وقتها من حين غروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر. إذا غابت الشمس لوحظ أن في السماء حمرة من آثار الشمس، فإذا غابت تلك الحمرة وذلك الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وقت العشاء أيضا نوعان، وقت اختيار ووقت اضطرار، فيختار الوقت الذي يكون عند مضي ثلث الليل، يعني إلى أن يمضي ثلث الليل هذا وقت الاختيار، والثلثان الباقيان هذا وقت اضطرار، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر الثاني، الفجر الثاني هو البياض المعترض في المشرق، البياض الذي معترض ليس مستطيلا، المستطيل نور دقيق يكون في آخر الليل قبل أن يطلع الفجر بنحو ساعة، يسمى الفجر الكاذب. وأما المعترض في الأفق فهو الفجر الصادق، إذا طلع دخل وقت الفجر وانتهى وقت الاختيار للعشاء. البياض المعترض في المشرق ينتهي به وقت العشاء، يعقبه الفجر، يمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، يدرك الوقت بتكبيرة. هذا أحد الأقوال. والقول الثاني أنه لا يدرك إلا بركعة، ومعنى ذلك أن من كبر تكبيرة واحدة قبل أن يخرج الوقت فصلاته أداء لا قضاء. وأما إذا خرج الوقت قبل تكبيرة واحدة فإن صلاته أداء، صلاته قضاء، يعتبر فاته الوقت ويعتبر كأنه قضاها، قضى هذا الوقت. ولا شك أن الأداء أعظم أجرا وأكثر ثوابا من القضاء، لأن الذي يقضيها سيما إذا كان مفرطا يعتبر ملوما، وقد يعتبر وقد يعاقب، سيما إذا أخرها عمدا. جاء في الحديث: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنكر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فأخبر بأنه منافق، أو هذا من عمل المنافقين الذي يؤخر الصلاة عمدا إلى أن يقرب الغروب وتكون الشمس بين قرني شيطان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت الغروب ووقت الإشروق، وذلك لأن الشيطان يقارن الشمس، ويقصد من ذلك أن يكون السجود له. فلأجل ذلك يبادر المصلي ويصلي قبل أن يأتي الوقت الذي يكون فيه كأنه يسجد للشيطان. فعرف بذلك أن المبادرة بالوقت هي الواجبة، الواجب المبادرة بالصلاة قبل خروج الوقت أو قبل آخره. ثم ذكر أنها تدرك بإدراك تكبيرة، والقول الثاني بإدراك ركعة. صورة ذلك: إذا كبر قبل أن تطلع الشمس وطلعت الشمس بعدما قال الله أكبر، هل يكون مصليا صلاة في وقتها؟ هل تكون أداء أم تكون قضاء؟ الفقهاء هنا يختارون أنها أداء. وكذلك الظهر إذا كبرت قبل أن يخرج وقتها ثم خرج بعدما قال الله أكبر. وكذلك العصر إذا غربت الشمس بعدما قال الله أكبر. وكذلك المغرب إذا غربت الشمس إذا غرب الشفق بعدما كبر أتى بتكبيرة واحدة. ففي هذه الحال يقولون إنه قد أدرك الجمع الفضل، قد أدرك الفضل أي فضل الوقت. والقول الثاني أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك ركعة، وذلك لأنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هكذا قال ركعة، بمعنى أنه صلى ركعة بركوعها وبسجدتيها والشمس لا تزال حية، وغربت الشمس لما قام إلى الركعة الثانية اعتبرناه أدرك الوقت فيكمل ويكون قد أدى. وكذلك إذا كبر قبل طلوع الشمس وقرأ وركع وسجد ولما قام للثانية وإذا الشمس قد طلعت أو طلع حاجبها يكون قد أدرك الوقت. وكذلك بقية الأوقات تدرك بإدراك ركعة على ما جاء في هذا الحديث، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني أدرك الوقت، فعليه أن يتم بقية الركعات لأنه بذلك يصير مدركا. وأما إذا طلعت الشمس قبل أن يدرك الركعة ولو بعدما كبر ولو بعدما قرأ فإنه لا يعتبر على هذا القول مدركا للوقت، بل يكون تكون صلاته قضاء. هذا معنى قوله في هذا المكان ويدرك الوقت بتكبيرة. كالجماعة يكون ها هنا أيضا الخلاف، إذا قلت بأي شيء تكون مدركا للجماعة وحاصلا على فضل صلاة الجماعة، قيل إنك تدركها بتكبيرة وقيل إنك لا تدركها إلا بركعة. ونتيجة الخلاف أنك إذا جئت والجماعة في التشهد الأخير فإن قلنا إنها تدرك بتكبيرة كبر معهم واجلس ولو سلموا بعد تكبيرتك مباشرة، لأنك تكون مدركا لصلاة الجماعة لسبع وعشرين درجة أدركتهم قبل أن يصلوا. وإذا قيل إنها لا تدرك إلا بركعة وجئتما وأنتم اثنان أو جماعة فلا تدخلا معهم لأنه قد فاتتكم أربع ركعات أو الثلاث من المغرب، فلا تدخلوا معهم لأنكم لا تكونون مدركين للجماعة، بل أقيموا جماعة أخرى حتى تكونوا جماعة، فإن اثنان وما فوقهما جماعة كما جاء ذلك في الحديث. وكذلك إذا أتيت وهم في الركعة الأخيرة وأنت وحدك، فإن كنت تؤمل أن يأتي جماعة متخلفون انتظر حتى تصلي معهم، وإن كنت تعرف أنه لا يأتي أحد بل كل من سمعهم يسلمون رجع وصلى في بيته، وإن كان هذا خطأ في هذه الحال ادخل معهم ولو لم تدرك إلا التشهد ولو لم تدرك إلا التحريم، لأن هذا قول الفقهاء أنك بذلك تكون مدركا لفضل الجماعة، وهذا بخلاف الجمعة فإنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. فإذا جئت والإمام قد رفع من الركوع الثاني من صلاة الجمعة دخلت معهم فادخل معهم بنية الظهر، إذا سلموا قم وصل أربع ركعات ظهرا لأن الجمعة فاتتك خطبتاها وفاتتك ركعتاها فلا تكون مدركا لفضل الجمعة. أما إذا أتيتهم بالركعة الثانية وركعت معهم وكملت ركعة ففي هذه الحال أدركت من الجمعة شيئا تعتد به، فلك أن تصلي ركعة وتكون كأنك مدركا لصلاة الجمعة. هذا معنى قوله والجمعة بركعة، وأوله أفضل، يعني أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة ما لم يشرق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة. جاء حديث بلفظ أفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، والحديث المشهور أي العمل أفضل الصلاة على وقتها، فالرواية التي فيها في أول وقتها تدل على أن المبادرة والصلاة أول الوقت أفضل. فمتى غربت الشمس واجتمعوا صلوا صلاة المغرب، متى دخل وقت العصر واجتمعوا صلوا صلاة العشاء، يبادرون بها في أول الوقت في أول العصر إلا إذا استحب التأخير. أما صلاة الظهر فإن كان هناك حر شديد وليس هناك تكييف ولا ما يخفف الحر فإن تأخيرها أفضل. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر مفاتيح جهنم. لماذا؟ لأن شدة الحر تذهب الخشوع، المصلي مأمور بأن يخشع وبأن يخضع في صلاته، وإذا كان هناك ما يقلق راحته وما يكدر عليه صلاته فإنه يؤخرها إلى أن يزول ذلك الذي يسبب عليه قلقا.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.